بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ونيته شرط.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: ونيته شرط. نيته أي نية النسك، شرط أي شرط في صحة الحج. والشرط الأصل فيه في اللغة أنه يطلق بمعنى العلامة، الشرط هو العلامة لغة، وأما في الاصطلاح فهو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود. وبناء على ذلك فإنه إذا نوى النسك حكم بكونه قد أحرم، وأما إذا لم ينوه بحيث مر على الميقات ولم ينوي ولم يقصد النسك أو ذهل عن ذلك أو غفل عنه أو كان نائما أو غير ذلك مما حال بينه وبين النية، ثم تذكر أو نسي ثم تذكر بعد أن جاوز الميقات، فإنه يلزمه الرجوع ولا يكون ناويا بمجرد المرور بالميقات. إذن فلا بد من وجود القصد وهو النية. وبناء على ذلك، إن وجدت حكمنا بكونه قد تلبس بالإحرام، وإن لم توجد لم نحكم بكونه قد دخل في النسك. وهذا هو أحد الوجهين عند العلماء، أن النية في هذه العبادة وبعض العبادات أنها شرط وليست بركن. ومن أهل العلم من جعل النية ركنا في العبادة، وهذا يحتاج إلى تفصيل، وهي مسألة راجعة إلى اعتبار الركن محققا للماهية، وكون النية متعلقة بالباطن لا بالظاهر الذي تكون به الماهية. نعم.
ويستحب
ونيته شرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فقد دل هذا الحديث الصحيح على أن من نوى شيئا كان له، ومن لم ينوي شيئا لم يكن له. فهذا لم ينوي النسك لا حجا ولا عمرة، فلا نحكم بكونه حاجا ولا معتمرا. نعم.
ويستحب قوله: اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني.
ويستحب أن يقول هذا اللفظ، المراد به الاشتراط في الحج، والأصل فيه حديث ضباعة رضي الله عنها أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال عليه الصلاة والسلام: أهلي واشترطي، إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى أن هذه المرأة الصحابية الجليلة رضي الله عنها اشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ترغب في الحج ولكنها مريضة وتشتكي، والشكاية تكون من الوجع والمرض. فقالت: إني أريد الحج، أي أرغبه وأقصد وسأفعله، وأنا قاصدة له هذا العام معك يا رسول الله، وأنا شاكية، والحال أني شاكية ومريضة، فكأنها تقول: أخشى أن يمنعني ويعوقني. فقال صلى الله عليه وسلم: أهلي واشترطي. معنى ذلك أنها قد تقحمت الحج، وتحملت، ولذلك أعطي من كان بهذه الصفة هذه التوسعة من الله، لأنه دخل وحاله ليس بحال الكمال، بخلاف الأصل، فإن الأصل من كان مريضا أن له أحكام تخصه، وليس المرض بموجب لقطع النسك، ولكن لما كانت هذه الحالة يفرض الإنسان فيها الحج على نفسه وهو ليس بملزم به، خاصة إذا كان نافلة، فبينا حتى ولو كان فريضة وكان مريضا فإنه يسقط عنه الحج لمكان العجز البدني في صحته. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كما أنها فرضت على نفسها الحج على هذا الوجه أعطيت الخيار من ابتدائه لوجود العذر، ومن هنا لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاشتراط لعموم الأمة، ولذلك قال لها أهلي واشترطي، ولم يقل أيها الناس إذا أردتم أن تهلوا بالحج والعمرة فاشترطوا، وهذا يقوي مسلك الوسط في الأخذ بهذه السنة. والمسلك الوسط أنهم قالوا إن الاشتراط سنة لمن كان مثل ضباعة رضي الله عنها وأرضاها، لأن فيه معنى حتى من ناحية التعليل والنظر العقلي يقوي أن من كان عنده العذر وتقحم وتحمل وتجشم الحج وفرض على نفسه الحج أنه يوسع عليه الشرع أكثر ممن دخل فيه وهو على صحة وغناء، فإنه يلزم بأحكام المريض المتعلقة بالأصل. واختلف العلماء في الأخذ بهذا الحديث، فالحنفية والمالكية رحمهم الله يرون أن هذا قضية عين، أن هذه السنة تعتبر من قضايا الأعيان، والقاعدة في الأصول أن قضايا الأعيان لا تصلح دليلا للعموم. ومن هنا قالوا إن المريض له أحكام في حجه وعمرته، وقد فصل الله في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام تلك الأحكام بالمرضى. ومن هنا لو أننا قلنا إن الشخص بمجرد أن يأتي إلى النسك يفرض على نفسه هذه النية فإن معنى ذلك تعطيل الأحكام المتعلقة بالمرض في نسك الحج والعمرة، فقالوا نرى هذا أصل عند العلماء أنه إذا عارض الحديث الأصل العام ففيه شبهة التخصيص، ومن هنا قالوا إنه قضية عين كقضية سالم مولى أبي حذيفة، لأن الأصل في الرضاع في الحولين ونحو ذلك من القضايا يسمونها قضايا أعيان، أي أنها جاءت للصحابي بعينه كشهادة خزيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، جعلها النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة رجلين، فقالوا هذه قضية عين فلا يمكن أن يقاس على خزيمة غيره من الصحابة رضي الله عنهم ولا غيره من التابعين ولا من بعدهم. فقالوا إنهم لم يأخذوا بهذا الحديث لوجود هذا المعنى، وذهب الشافعية والحنابلة إلى الأخذ بظاهر هذا الحديث، وقالوا إنه يجوز الاشتراط في الحج، ثم اختلفوا على مسلكين، منهم من قال إن من دخل في الحج كحال ضباعة رضي الله عنها أو عنده عذر أو شيء يخشاه ويخافه فاشترط صح اشتراطه، ومنهم من توسع فقال كل من دخل في نسك الحج والعمرة له أن يشترط سواء كان عنده عذر أو لم يكن عنده عذر. والمذهب الوسط ما ذكرناه من أنه إذا كان عنده عذر كمريض يتجشم ويتحمل فرضية الحج والعمرة على نفسه كقضية ضباعة رضي الله عنها فإنه يقال بمشروعية الاشتراط له، وأما من عداه فإنه يبقى على الأصل. نعم.
وأفضل الأنساك
إن حبسني حابس، قال لها عليه الصلاة والسلام أهلي واشترطي، أهلي فيه دليل على فرضية النية والإهلال بنسك الحج والعمرة، وقد تقدم معنا هذا، واشترطي إن حبسني حابس أي منعني مانع، وهذا يقوي من يقول إن غير المرض يلتحق بالمرض كأن يخشى أن يرد أو يدفع أو يمنع أو يخشى أن يكون هناك طارئ في دابته وما يحمله إلى مكة وإلى أداء النسك نحو ذلك. إن حبسني حابس، والحبس أصله المنع، والحول والحيلولة بين الإنسان والشيء، كأنه يقول إن حال بيني وبين أداء نسكي وإتمامه على الوجه المعتبر أي حائل ومانع فإني قد حللت وأنا في حل من هذا الذي فرضته على نفسي من النسك. وبناء على ذلك تترتب على هذا مسألة، وهي أنه إذا كان مريضا واشتد مرضه ورأى أنه لا يستطيع أن يكمل، فله الحق أن يفسخ الحج ويفسخ عمرته ويعود حلالا كأنه لم يفض على نفسه حجا ولا عمرة. وهكذا لو أنه اشترط في بقية الشروط على التفصيل الذي ذكرناه، فإنه بمجرد أن يقوم العذر الحائل المانع بينه وبين الوصول إلى البيت أو إلى الركن الأعظم وهو عرفة فإنه يتحلل، كشخص على دابته أو سيارته وشك هل يمكنه الوصول وبلوغ أو لا يمكنه، وهو على حال فيه اضطراب وفيه قلق جاز له أن يشترط، فإذا غلب على ظنه الحيلولة فإذا حال ذلك الحائل ومنعه من الوصول إلى البيت تحلل مكانه. والفرق بين هذا المشترط وغير المشترط أنه لو فرضنا أن شخصا اشترط ما إن حبسه حابس عن بلوغ عرفة أنه حلال في مكانه، وشخص لم يشترط وخرج معا، فلما خرج معا جاء الحائل ومنعهما من الوصول إلى عرفات قبل بزوغ الفجر أي قبل الوقت المعتبر لإدراك الحج، وطلع الفجر أو أصبح يوم العيد ولم يبلغا لعرفات، فأما الذي اشترط فإنه قد تحلل في مكانه، وأما الذي لم يشترط فيلزمه أن يذهب إلى مكة ويطوف ويسعى فيتحلل بعمره وعليه هدي وحج من قابل، كما أفتى به عمر بن الخطاب رضي الله عنه هبار بن الأسود حينما فاته الحج. فإذن هذه فائدة الاشتراط أنه يخرج. ولذلك الحنفية والمالكية رحمهم الله حينما لم يقولوا بالاشتراط قالوا إن الخروج من النسك له أحكام أصلية مقررة، فإنه إذا أحصر عن البيت فله حكم كما أحصر صلى الله عليه وسلم في عمرته، وإذا منع من البيت له حكم، ويفصل فيه على ضوء الأحكام الأصلية المقررة في العبادة. وإذا مرض فله حكم، بل حتى لو أصابه المرض في جسده فله حكم حتى ولو كان مما يوجب الفدية، كان يحتاج إلى حلق رأسه كما وقع لكعب بن عجرة رضي الله عنه في قصته في الصحيحين. فالمقصود من هذا أن فائدة الاشتراط تبيح للمشترط أن يتحلل من نسك الحج والعمرة بمجرد وجود الحائل الذي اشترطه. وقد قال صلى الله عليه وسلم فإن لك على ربك ما اشترطت، وهذه جملة منهم من يقول إنها خاصة بهذا ومنهم من يرى اضطرادها وعمومها، ولذلك صححوا قالوا قوله فإن لك على ربك ما اشترطت، قالوا هذا يدل على مشروعية الاشتراط عموما، لأنه علل إباحة الاشتراط لها بهذا الأصل. ومن هنا قالوا إنه لو اعتكف فاشترط في اعتكافه صح، فإذا وجد الشرط حل له أن يخرج من الاعتكاف ولا يلزمه قضاء. نعم.
ويستحب قوله اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي،
ويستحب قول الحاج أو المعتمر عند نية النسك، يقول الاشتراط محله عند نية النسك وليس بعد النية، ولذلك الشروط تكون في العقود وتكون أثناء العقد، وبناء على ذلك يشترط قبل أن يدخل أثناء دخوله أو قبل الدخول مباشرة.
قال رحمه
والمصنف عبر بالعموم، ولذلك حتى بعض المحققين من أئمة الحنابلة يقولون إن ظاهر السنة إن وجد السبب أنه لا يعتبر هذا سنة عامة لكل الناس، وهذا يقويه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخاطب عموم الأمة، ولذلك هنا يقول يستحب، يعني أن كل من أراد الحج والعمرة يقول هذا الشرط، فمعنى ذلك ستسقط أحكام المحصر وستسقط أحكام، لأنه ما عليه كل من أراد أن يهل بحج وعمرة إذا قال هذا الشرط لم يلزمه شيء في الإحصار، أليس المعتمر لو اعتمر ثم حال العدو بينه وبين البيت كما وقع في الحديبية مثلا، لو احصر بالعدو فإنه ينحر الهدي إذا كان معه إبلا أو غيرها، أو يذبح إذا كانت من الغنم، فيتحلل، فيلزمه للتحلل أن يذبح كما سيأتي إن شاء الله في هدي المحصر. إذا قلنا بالاشتراط فإنه في هذه الحالة يخرج من نسكه بدون أن يذبح وبدون أن يفعل شيئا، فأصبح الأمر سهلا بالنسبة للاشتراط، أنه إذا اشترط يخرج من هذه التبعات كلها. فلو كان الاشتراط على العموم مشروعا، لو كان الاشتراط على العموم مشروعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لعموم الأمة، ولم ينتظر حتى تقع ضباعة رضي الله عنها ويخاطبها بذلك. نعم.
وأفضل الأنساك التمتع،
بعد أن بين لنا رحمه الله هدي النبي صلى الله عليه وسلم في نية النسك، وبين لنا بعض الأحكام المتعلقة بالمسائل المصاحبة للنية، شرع في مسألة متعلقة بنسك الحج فقط. أما العمرة فإنها تقع على وجه واحد، ليست العمرة على أنواع. وأما بالنسبة للحج فإنه يقع على أنواع، إما أن يكون إفرادا، وإما أن يكون قرانا، وإما أن يكون تمتعا. فلما كان الحج في نيته ينقسم إلى هذه الثلاثة الأنواع، يرد السؤال: هي كلها جائزة بإجماع العلماء رحمهم الله إلا مذهبا ضعيفا ويوصف بالشذوذ، مأثور عن ابن عباس رضي الله عنهما أن من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يكن ساق الهدي أنه يجب عليه أن يتحلل، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في حجة الوداع. وهذا مذهب شاذ، لأن ابن عباس خالف فيه أئمة الفتوى الذين هم أكبر منه وأعلم منه، كما في الصحيحين أنه قال لأبي سعيد الخدري حينما سأله عن فتواه بربا الفضل، قال: هذا شيء قرأته في كتاب، وجدته في كتاب الله، أم شيئا سمعته من رسول الله؟ قال: أما قال: كل ذلك لا أقول، وأنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني. فأئمة الفتوى ودواوين العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كالخلفاء الراشدين كلهم لم يقولوا بوجوب الفسخ على من لم يسق الهدي، ولم يكن أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي يلزم من طاف بالبيت ولم يكن ساق الهدي أن يتحلل وأن يجعلها عمرة. ولذلك هذا المذهب من شذوذات ابن عباس، كقوله بربا الفضل، وكقوله رضي الله عنه بحل المتعة، ونحو ذلك من المسائل التي شذ فيها رضي الله عنه وأرضاه، وله تأويله وله اجتهاده. لكن السنة ظاهرة في جواز هذه الأنساك الثلاث، ويدل على ذا هو فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة أن هذا أمر إلزام إلى يوم القيامة، وفهم من قوله دخلت العمرة في الحج وشبك بين أصابعه، وقوله عليه الصلاة والسلام لما قيل لعامنا هذا قال: لا بل للأبد، لأبد الأبد، فظن أن الإلزام بفسخ الحج والعمرة أنه باق إلى أبد الأبد. وقد ردت السنة ذلك كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام، الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما جاءه عروة بن مضرس الطائي رضي الله عنه وهو بالمشعر قال: يا رسول الله، أقبلت من جبل طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، وما تركت جبلا إلا وقفت عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا هذه ووقف موقفنا هذا وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. جعل الإفراد معتبر. ولذلك من يقول بهذا المذهب يقول إن هذا خاص بعروة ومن كان في حكمه، وهذا ضعيف، لأن الحديث عام وليس من صلى صلاتنا هذه ووقف موقفنا هذا، وتكلم عن الحج أصلا، ومن هنا لم يفرق ولم يقل إذا أقبل من أقبل مثل عروة وتأخر وحصل له كذا وكذا ويفصل عليه الصلاة والسلام، وإنما جاء اللفظ عاما وهو الذي أخذ به جماهير الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك لم يلزموا من لم يسق الهدي أن يتحلل وأن يجعل عمرة. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يكن ساق الهدي فقد حل شاء أو أبى. وهذا كما ذكرنا من مفرداته رضي الله عنه وأرضاه. فالسنة دالة على أن هذا النسك، نسك الإفراد، أنه باق، لأن لازم هذا القول أن الإفراد لا يجوز، لأن معناه أنه لا يجوز إلا القران أو التمتع، لأن المفرد يجب عليه إذا جاء إلى البيت ولم يكن ساق الهدي أنه يجب عليه أن يتحلل، وهذا يدل على أن الإفراد ليس موجودا، قالوا لا على هذا القول الذي يقول به ابن عباس. وخرجوا من قولهم بأن الإفراد ليس موجودا، قالوا: نستثني فقط الإفراد في حالة ما إذا كان متأخرا عن نسك الحج وجاء كعروة بن مدرس رضي الله عنه، كعروة بن مدرس رضي الله عنه وارضاه. إذا ثبت هذا فإن الأنساك الثلاث كلها جائزة، والدليل على جوازها ما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما أتى الميقات في حجة الوداع قال: من أراد منكم أن يهل بحج فليهل، ومن أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل، ومن أراد أن يهل بحج وعمرة فليهل. فخير عليه الصلاة والسلام الصحابة رضي الله عنهم بين هذه الأنساك الثلاث: نسك الإفراد ونسك التمتع ونسك القران. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكذلك غيره من الصحابة كعثمان وغيرهم وغيرهما رضي الله عنهم يقولون في قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، قال: إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك، أي تنشئ سفرا مستقلا للحج وسفرا مستقلا للعمرة. وهذا الإتمام حتى حكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه مذهب الصحابة رضوان الله عليهم أنه إذا أفرد الحج بسفر والعمرة بسفر أن هذا ما كان ما يراه الصحابة رضوان الله عليهم، وأنه أفضل في إحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله. المقصود أن هذه الأنساك الثلاث كلها بالتخير. يرد السؤال: أي هذه الأنساك الثلاثة أفضل؟ وهذه مسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، فقيل بتفضيل الإفراد وهو مذهب عمر وعثمان ومروي عن جابر وابن مسعود وابن عمر رضي الله عن الجميع، وهو مذهب الشافعية والمالكية رحمة الله عليهم. القول الثاني إن الأفضل هو التمتع، وهو مذهب بعض الصحابة كعبد الله بن عباس، وعبد الله أيضا يروى عن عبد الله بن عمر، وقال به بعض أئمة التابعين كمجاهد وطاووس وعطاء، وهو مذهب الحنابلة. وقيل إن القران أفضل، وهذا هو مذهب الحنفية واختيار الإمام القيم رحمة الله على الجميع. لكن المشكلة، وكل هذه الأقوال كل له دليله، وبينا هذه المسألة غير مرة والكلام فيها مستفيض، المشكلة ليست هنا، المشكلة أن المتأخرين بالغوا وغلوا في هذه المسألة حتى إن الذي يفضل الإفراد ينكر على المتمتع، والذي يفضل القران ينكر على من أفرد وقرن، والذي يفضل التمتع ينكر على من أفرد وعلى من قرن، والذي يفضل القران ينكر على من تمتع وأفرد. وهذا على خلاف ما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله، أن الخلاف في الأفضلية وليس الخلاف بمعنى أن من أحرم بشيء يراه فاضلا في نظره أنه ينكر عليه أو يثرب عليه، فالسنة محتملة. ولذلك كثيرا ما أعرض عن التفضيل في هذه المسألة كبحا لجماح طلبة العلم في تثريب بعضهم على بعض وأذية بعضهم لبعض، حتى إنك تجد من الردود والمناقشات ما تحمل بعضها على الضغينة والنفرة. هذه مسألة خلافية وفيها آثار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالخلاف فيها من الصدر الأول واحتملته السنة. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل له وجهه. فالذين يقولون إن القران أفضل قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم قارنا ابتداء وانتهاء، وأكدوا هذا بما ثبت في الصحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني الليلة آت من ربي فقال: أهل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. قالوا: اختار الله لنبيه نسك القران من فوق سبع سماوات، وساق معه الهدي من المدينة، وهي حجة واحدة، وكانت تسمى حجة الإسلام، وكان يسموها الصحابة حجة الإسلام. هذه الحجة اختار الله عز وجل فيها لنبيه عليه الصلاة والسلام القران، ولا يمكن أن يختار له المفضول، وإنما اختار له الأفضل. ومن هنا قالوا إن القران أفضل لاختيار الله عز وجل لنبيه، لأن هذا الحديث وقع قبل إحرام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في الصحيح، في صحيح البخاري عن عمر قال: أهل في هذا الوادي المبارك، وهو وادي العقيق، وقل عمرة في حجة. فالنسك محدد ومعين، ولذلك قالوا إنه اختيار من الله عز وجل، ولا يختار الله النبي إلا الأفضل. ثانيا قالوا إن القارن جاء بنسكين، والمفرد جاء بنسك واحد، وأما المتمتع فقد جاء بالنسكين، إلا أنه تحلل ما بين النسك الأول والثاني، وأما القارن فإنه يبقى على إحرامه، ولذلك يكون تعبه أكثر ونصبه أكثر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ثوابك على قدر نصبك، أي على قدر تعبك. فقالوا هذا من جهة المعنى يرجح القران على التمتع. وثانيا قالوا إن القارن يسوق معه الهدي، وهذا وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أكمل وأبلغ ما يكون من العناء والمشقة، وفيه الأجر الأكثر له. وأما بالنسبة لمن قال بتفضيل التمتع فقد احتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. قالوا إن هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يفضل التمتع على القران، وقد وقع هذا بعد إحرامه بالقران، فهم يقولون إن هذا يدل على أن إحرامه بالقران ليس أفضل من التمتع. وأما الذين قالوا إن الإفراد أفضل قالوا إنه إتمام للنسك كما ذكرنا، ولأنه فعل أبي بكر وعمر وعثمان خلافة الراشدة أكثر قرابة 30 عاما، أنهم كلهم كانوا يهلون مفردين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يفعلوا المفضول مع قدرتهم على الفاضل. ومن هنا قالوا إن هذا يرجح الإفراد على القران والتمتع. ثانيا قالوا إن المفرد ليس عنده نقص، ولذلك رأوا أن الدم في القران والتمتع دم جبران، لأنه كان المفروض على المتمتع أنه بعد أن ينتهي من عمرته أن يرجع ويحرم بالحج من الميقات، فلما لم يحرم من الميقات لزمه الدم جبرانا لهذا النقص. وهكذا بالنسبة للقارن، ولذلك سمي متمتعا لأنه تمتع وارتفق بأداء نسكين في سفر واحد. ويقوي هذا المذهب أن أهل مكة إذا تمتعوا لم يلزمهم دم، ولذلك يكون الدم دم جبران عند من يقول بتفضيل الإفراد، وكذلك بعض من قال بالقران، ويقولون إنه دم جبران، ويدل عليه أنه إذا لم يجد الهدي يلزمه أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، وهذا في النقص وليس في الكمال. ومن هنا قالوا إن الإفراد أفضل. والحقيقة من حيث القوة مذهب من يقول بالقران أقوى، فإنه هو الذي اختاره الله للنبي عليه الصلاة والسلام. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: لو أن استقبلت من أمري ما استدبرت، فإنه يحتمل أمرين. إن قيل إنه هو من حيث الأصل النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يكون نادما على كونه قارنا، وإما أن يكون قد قال هذه المقالة لسبب آخر. فإذا كان نادما عليه الصلاة والسلام على أن يكون قارنا صح أن يكون التمتع أفضل من القران، لأنه تمنى أن يكون متمتعا بدل أن يكون قارئا فحينئذ يصح. ومثل هذا ضعيف، لأن هذا النوع من التمني ممنوع شرعا، منهي عنه شرعا. لو في هذا المعنى، على هذا المعنى أنه عليه الصلاة والسلام ندم على كونه قارنا، ثانيا أنه لا يندم على شيء اختاره الله عز وجل له، فالنص واضح وصريح في أنه لم يحرم عليه الصلاة والسلام، وإنما عين الله له ما يحرم به. بقي أن هذه العبارة جاءت بسبب، وهو تردد الصحابة رضوان الله عليهم عن أن يتحللوا بعد أن كانوا قد فرضوا على أنفسهم الحج، وكانوا يرون هذا من أفجر الفجور في الجاهلية، أن الإتيان بعمرة في أشهر الحج يرونها من أفجر الفجور، كما في الصحيح من ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كانوا يقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر. فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: الحل كله. وأخذوا يراجعون النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النفوس متعلقة من حيث الأصل، أن الإنسان مجبول على الشيء الذي ألفه. الأمر الثاني أنهم لم يصبحوا موافقين للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا موافقين لما كانوا عليه مما ألفته النفوس، ومثل هذا يحتاج إلى منزع قوي. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت. أنه يريد أن يهدم هذه العقيدة الجاهلية من أن العمرة لا تصح في أشهر الحج، فأصبح يتمنى لمعنى آخر، وليس تمنيه من أجل أن يطلب الأفضل، وإنما تمنى لمعنى آخر، وهو معنى التشريع، لكي يستلم من النفوس هذا الاعتقاد من أن العمرة لا تصح في أشهر الحج. فجاء بهذه العبارة القوية الدالة على أن التمتع وأن العمرة في أشهر الحج جائزة، وأنه لا بأس بها. ولذلك لما عرضت عليه أم المؤمنين أن يتحلل، قال عليه الصلاة والسلام: إني قلدت هدي ولبت شعري فلا أحل حتى أنحر. فإذا لو كان هذه العبارة، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم على مكة مع الصحابة ولم يحصل أي شيء من ناحية العمرة ولا غيره، فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، لصح مذهب من يقول إن التمتع أفضل من القران، لكنها جاءت لسبب، وهو مراجعة الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك ضعف الاحتجاج بها. وهذا كل من يتأمل ويتتبع الوارد في حديث جابر رضي الله عنه في منسكه المشهور، وكذلك في صفات حجه عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس وابن عمر وعائشة رضي الله عن الجميع، يظهر له جليا أن هذا وقع عند المراجعة. ومن هنا القول بتفضيله بناء على هذه العبارة أقوى منه القول بتفضيل القران، لأن القران اختيار من الله عز وجل، وقد بقي عليه عليه الصلاة والسلام. وأيما كان فالخطب يسير، الخلاف في الأفضلية. ومن العلماء من جمع بين هذه الأقوال، وذكر أنه إذا كان الإنسان يستطيع أن ينشئ سفرا مستقلا للحج وسفرا مستقلا للعمرة فالإفراد أفضل في حقه، وأما وإذا كان يستطيع أن يسوق الهدي معه فالقران أفضل، وأما إذا لم يستطع الأمرين فالأفضل التمتع. وهذا أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله في غير ما موضع، وفيه جمع حسن بين هذه الأقوال. والخلاف في الأفضلية ليس بخلاف في الجواز وعدم الجواز، فالكل متفق على جواز هذه الأنساك الثلاث. نعم.
وأفضل الأنساك التمتع، وصفته أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج.
وصفة التمتع وصفته الضمير عائد إلى التمتع. هذا التمتع له شروط ينبغي توفرها لكي يحكم بكون الإنسان متمتعا في حجه. الشرط الأول أن يأتي بعمرة، والشرط الثاني أن تكون هذه العمرة في أشهر الحج، والشرط الثالث ألا يسافر بعد عمرته مسافة، ألا يسافر معناه ألا يرجع مسافة القصر أو إلى بلده، والشرط الرابع أن يحج من عامه، أن يحج من ذلك العام. وبعضهم يتوسع في الشروط ويزيدها أكثر فيقول ينبغي أن تكون العمرة سابقة للحج، وهذا قوي، ولكنه مفهوم من قوله ألا يرجع بعد عمرته، أنه إذا قيل لا يرجع بعد عمرته. أما كونه يأتي بعمرة فدليله قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة، فدل على كونه قد جاء بالعمرة. ثانيا أن تكون هذه العمرة في أشهر الحج، أنه قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فدل على أنها في أشهر الحج، لأنها لو لم تكن في أشهر الحج لصار كل من اعتمر في سائر العام ثم حج من عامه أن يكون متمتعا، وإنما المراد أنه يرتفق بهذه العمرة. والأمر الثالث أن لا يرجع بعد هذه العمرة، لأنه إذا رجع وأحرم من بلده أو أحرم من ميقاته أو رجع إلى مسافة القصر فإنه لم يتمتع بسفره الأول، ولذلك أهل مكة لم يلزمهم الدم لأنه لم يحصل منهم هذا المعنى. والقول الذي وهذا هو قول جمهور العلماء رحمهم الله أنه لا يكون متمتعا إذا رجع إلى بلده، وإنما يكون مفردا لو جاء بالعمرة في أشهر في شهر ذي القعدة ثم رجع إلى بلده ثم أهل بالحج فإنه يكون مفردا ولا يكون متمتعا حتى ولو كان قاصدا، لأنه في هذه الحالة لم يتمتع بسفره الأول ولم يتمتع بعمرته الأولى، ولأن هذه الصورة من التمتع لا توافق الصورة الواردة في التمتع في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أشار ابن المنذر رحمه الله وغيره من الأئمة إلى انتزاع دليل هذه المسألة في قوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فدل على أنه ارتفق بسفر العمرة للحج، فإذا رجع إلى بلده لم يرتفق بسفر عمرته إلى حجه، فيشترط أن يحج من عامه ذلك، وبناء على ذلك إذا لم يحج فإنه لا يكون متمتعا لأن الله يقول إلى الحج، فدل على أنه يكون متمتعا بهذه العمرة إلى حجه من ذلك العام. وذهب بعض السلف إلى أنه إذا جاء بالعمرة بعد حجه ثم حج ولو من عام قابل فإنه يكون متمتعا، وهو مذهب ضعيف ويحكى عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وجماهير السلف والخلف على أنهما في نفس العام. هناك من يشترط أن يكون عن شخص واحد، فلو أنه اعتمر عن أبيه ثم حج عن نفسه أو اعتمر عن نفسه ثم حج عن أبيه وهكذا لم يكن متمتعا، لكن إطلاق هذا الشرط ويحتاج إلى تفصيل، ولذلك لا يصح اعتباره شرطا عاما لأنه يحتاج إلى تفصيل، لأن في بعض الصور في عمرته عن نفسه وحجه عن غيره يقوى كونه متمتعا، وفي يقوى لزوم الدم عليه وهو دم الجبران إذا حج من مكة. وفي بعض الصور مثلا لو أنه خرج من المدينة وفي نيته أن يحج ذلك العام وقد نوى العمرة عن أبيه ثم جلس في مكة، فإنه حينئذ يلزمه بعد انتهائه من عمرة أبيه أن يحرم بالحج من ميقات المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فهو قد مر بميقات المدينة في أشهر الحج ناويا الحج عن نفسه، فإذا دخل عن معتمرا عن أبيه أو عن غيره ثم حج من مكة فحينئذ يكون دمه دم جبران وليس بدم تمتع، وليست عمرته عمرة تمتع. وأما إذا جاء بعمرة عن الغير ثم مكث في مكة وعن له وطرأ له أن يحج من ذلك العام فليس بمتمتع، لأنه في هذه الحالة ولا يلزمه دم الجبران لأنه أنشأ العمرة من مكة ولا يكون متمتعا. نعم.
أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها،
أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، إذا وقعت العمرة من بدايتها في أشهر الحج فلا إشكال، وقد تقدم معنا أن أشهر الحج تبدأ بليلة العيد عيد الفطر أي بدخول شهر شوال، فإذا غابت شمس آخر يوم من رمضان فقد دخلت أشهر الحج، وهذا من فضل الله العظيم على هذه الأمة وكرمه وجوده وإحسانه ورحمته أنها تفرغ من ركن فتدخل في ركن غيره، فتفرغ من ركن الصيام فتدخل في ركن الحج إلى بيت الله الحرام. فإذا غابت شمس آخر يوم من رمضان وأحرم بالعمرة وتمتع بها الحج صح، وأما إذا أحرم بالعمرة قبل مغيب شمس آخر يوم من رمضان ثم دخل مكة وغابت الشمس قبل دخوله أو بعد دخوله، هذا فيه خلاف بين العلماء هل يكون متمتعا أو لا. فمنهم من قال العبرة بابتداء العمرة أي الإهلال، فإذا أهل بعد مغيب الشمس آخر يوم من رمضان فهو متمتع، وإذا أهل قبل الغروب فهو غير متمتع وإن أوقع العمرة في أشهر الحج. والقول الثاني أن العبرة بدخوله لحرم مكة، فإن وصل إلى حرم مكة ودخل مثلا من التنعيم قبل غروب الشمس فليس بمتمتع، وإن دخل بعد غروب الشمس فهو متمتع. ومنهم من قال العبرة بابتداء الطواف، القول الأول عن الظاهرية وعن المالكية أيضا، عن الظاهرية وعن بعض السلف، والقول الثاني أيضا عن بعض أصحاب ابن عباس كعطاء في الدخول، والقول الثالث أن العبرة بابتداء الطواف وهو مذهب الحنابلة والشافعية، فإذا ابتدأ طوافه قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان فعمرته ليست بعمرة تمتع، وأما إذا ابتدأ الطواف بعد غروب الشمس فعمرته عمرة تمتع. والقول الرابع أن العبرة بأكثر الطواف، وهو مذهب الحنفية رحمهم الله على أصل عندهم قرروا أن العبرة بأكثر الطواف، لأن الطواف سبعة أشواط، فإذا أدى أربعة أشواط فأكثر قبل غروب الشمس فليس بمتمتع، وأما إذا أدى أربعة أشواط فأكثر بعد غروب الشمس فهو متمتع. فلو غربت عليه الشمس وهو في الشوط الثاني فهو متمتع، ولو غابت عليه في الشوط الثالث فهو متمتع، وأما إذا غابت عليه بعد استتمام الشوط الرابع فليس بمتمتع. هذا مذهب الحنفية رحمهم الله، لأنه أصل عندهم طردوه في مسائل أن العبرة بالأكثر وأن الأكثر يأخذ حكم الكل في هذه المسألة. القول الخامس أن العبرة بالتحلل كما هو مذهب المالكية، وأقوى هذه الأقوال أن العبرة بابتداء الطواف، وبناء على ذلك إذا ابتدأ الطواف قبل غروب الشمس فإنه يكون متمتعا، وأما إذا بعد غروب الشمس يكون متمتعا، وإذا ابتدأ الطواف قبل غروب الشمس فليس بمتمتع. هذا هو أقوى الأقوال، وبينا دليل ذلك، ووجهه أن العمرة ركنها الأعظم والمقصود منها هو الطواف بالبيت، ولذلك سميت عمرة من الزيارة، لأن المقصود منها زيارة البيت، فإذا وقعت زيارته بعد دخول أشهر الحج فهو متمتع، وأما إذا وقعت بعد قبل غروب الشمس فليس بمتمتع. هذا بالنسبة لقوله أن يعتمر في أشهر الحج. نعم.
ثم يحرم بالحج في عامه،
ثم يحرم بالحج من عامه، ثم يحرم بالحج من عامه، أي يشترط أن تكون العمرة والحج في نفس العام. نعم.
وعلى الأفقي دم،
وعلى الأفقي، الآفاقي والأفقي عندهم أهل الحرم، أهل مكة وأهل الحرم، وعندهم حاضر المسجد الحرام وهم من كان دون مسافة القصر، وعندنا الذين هم أصلا في الحل يقال لهم أهل الحل، وعندنا الآفاقي الذي هو فوق المواقيت. فبين رحمه الله أن الآفاقي عليه دم، معناه أولا أن الآفاقي يتمتع وهذا بإجماع العلماء، وثانيا أنه إذا تمتع عليه دم، والدليل على ذلك قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. جمهور العلماء على أن هذه الآية هذه فيها اقطعها ثلاث مقاطع، المقطع الأول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، والمقطع الثاني فما استيسر من الهدي، والمقطع الثالث فمن لم يجد. عناوين هذه المقاطع فمن تمتع بالعمرة إلى الحج مقطع من الآية، المقطع طبعا الجزء المقتطع من الآية، فهذا الأول المقطع الأول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج هو أصل في مشروعية التمتع، يدل على مشروعية التمتع. فما استيسر من الهدي. المقطع الثاني عنوانه ما الذي يترتب عليه، ما جزاؤه، ما حكمه، بيّن أنه يلزمه الهدي. المقطع الثالث إذا لم يجد الهدي، إذا لم يستطع شراء الهدي، يلزمه صيام 3 أيام، فعندنا بدل ومبدل في المقطع الثاني والثالث. فالمقطع الثالث بدل عن المقطع الثاني بشرط عدم الوجدان وعدم القدرة على الهدي. هذه 3 المقاطع جاء بعدها قوله سبحانه ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فجمهور العلماء يقولون ترتيب الآية كالآتي، يقولون فمن تمتع بالعمرة إلى الحج يدل على مشروعية التمتع لجميع الناس، سواء كانوا من أهل مكة من حاضر المسجد الحرام، أو كانوا من أهل الحل، أو كانوا آفاقيين، لأن الله عمم وجه الدلالة في قوله فمن تمتع من صيغ العموم، فقالوا إن الله سبحانه وتعالى جعل التمتع عاما ومشروعا للجميع. وقوله فما استيسر من الهدي بيان لما يترتب على التمتع، وهذا البيان هو الجزاء أو ما يجب على من تمتع. جاء بعده قوله فمن لم يجد، فبين الله سبحانه وتعالى أنه إذا لم يجد عليه أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى بلده. فقوله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام إنما هو راجع إلى قوله فما استيسر من الهدي. إذن يكون معنى الآية فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، هذا معناه يجوز التمتع للجميع وعليه دم إلا أن يكون من حاضر المسجد الحرام، هذا معناه عند الجمهور. إذن قوله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام هو راجع إلى الجزاء، وعللوا ذلك بما ذكرناه أن أهل مكة أهلوا بالحج وأهلوا بالعمرة من ميقاتهم، والذين هم من غير أهل مكة لم يهلوا من الميقات، ومن كان دون مسافة القصر، لأنه قال حاضر المسجد الحرام، والحضري ضد البادي، والحاضرة حاضرة المدن، فمعنى ذلك أنه لا يكون في حكم البادي إلا إذا سافر بدا وخرج. ومن هنا قالوا إن أهل مكة ومن كان حولهم ممن هو دون مسافة القصر إذا أحرموا بالحج والعمرة لا يلزمهم دم، لأنه ليس عندهم نقص ولا إخلال في نسكهم، جاءوا بالنسكين من نفس ميقاتهم. وأما بالنسبة للحنفية رحمهم الله فقالوا إن الله تعالى يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك أي التمتع، فرد الضمير إلى أول الآية، فيكون معنى الآية التمتع لمن لم يكن من حاضر المسجد الحرام، ومن تمتع فما استيسر من الهدي إلى آخر الآية. فأصبح الحكم عندهم أمران، أن أهل مكة وحاضر المسجد الحرام لا يجوز لهم أن يتمتعوا، وثانيا أنهم إذا تمتعوا لزمهم الدم، عكس ما يقوله الجمهور تماما. لماذا؟ لأن عندهم ذلك عائد إلى صدر الآية وهو قوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فما استيسر من الهدي قالوا هذا عام في كل من يتمتع. وبناء على ذلك قالوا يقوي مذهبنا أن الله سبحانه وتعالى قال ذلك لمن، وأنت تقول التمتع لمن لم يكن من حاضر المسجد الحرام، ولا تقول الهدي لمن لم يكن، لأن الهدي عقوبة وجزاء، تقول على من يكن، على من لم يكن، ولا تقول لمن لم يكن. وأجاب الجمهور بأن اللام بمعنى على، كقوله تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، وكقوله تعالى ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أي عليها عاكفون. وضعف إرادة الحنفية فيكون قوله تعالى ذلك لمن لم يكن، أي ذلك على من لم يكن من حاضر المسجد الحرام. ثانيا قالوا إن الله تعالى قال ذلك، وأنتم تقولون ذلك اسم إشارة، أنت تقول ذا وذلك، القريب تشير إليه بذا، خذ ذا وخذ ذلك واذهب إلى ذلك للبعيد، فأنتم تقولون يا معشر الجمهور ذلك عائد إلى فم السيسرة من الهدي وهو قريب، فمن تمتع أبعد، فصار مرجحا لمذهب من يقول وهم الحنفية أن ذلك عائدة إلى صدر الآية وليس إلى الجزاء. وخرج الجمهور من هذا الإشكال، فماذا قالوا؟ قالوا إن محتيج إلى اسم الإشارة البعيد لأنه جاء بعد البدل، فلو أنه قال، إن لو كان قال باسم الإشارة القريب لظن أن البدل وهو صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم خاص بمن لم يكن من حاضر المسجد الحرام، فاحتاج أن يرد إلى الأصل حتى لا يعود الضمير إلى البدل وهو الوسط الذي بين مشروعية التمتع وبين البدل. هذا كله يرجح ما ذهب إليه الجمهور، وتكون الخلاصة كالآتي: أولا أن التمتع مشروع لأهل مكة وغيرهم لعموم قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج في أصح قولي العلماء وهو مذهب الجمهور. ثانيا أن أهل مكة وحاضر المسجد الحرام ومن كان في حكمهم وهم حاضر المسجد الحرام أنهم إذا تمتعوا لم يلزمهم الدم لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر مسجد الحرام، فدل على سقوط الدم عليهم. ثالثا يرد السؤال من هم حاضر المسجد الحرام؟ حاضر المسجد الحرام في أصح قول العلماء هم من كان دون مسافة القصر. قيل إنهم أهل مكة وذي طوى وشبهها، قيل إنهم أهل مساكن مكة أولا، وهو قول بعض أصحاب ابن عباس كعطاء وغيره، وقيل إنهم أصحاب المساكن وذي طوى، وهذا في القديم، لأن في القديم كانت المساكن حول المسجد، مسجد الكعبة. وذي طوى اللي هو الزاهر الآن، أطراف الزاهر إذا جئت إليها كانت كأنها براز، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت بذي طوى، وكان يغتسل ويدخل إلى مكة كما صح عن ابن عمر رضي الله عنه فعل ذلك وأسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فذي طوى كانت خارجة عن المساكن، فالمالكي يقولون هم أهل المساكن وما جاور المساكن ممن كان دون حدود الحرم كذي طوى وشبهها. والقول الثالث إنهم هم أهل الحرم، وهو قول بعض السلف. والقول الرابع إن حاضر المسجد الحرام هم من كان دون مسافة القصر وهو الشافعية والحنابلة. والقول الخامس أن حاضر المسجد الحرام هم من كان دون المواقيت اللي هم أهل الحل وهو مذهب الحنفية. هذا 5 مذاهب أقواها وأصحها من قال إنهم من كان دون مسافة القصر لأنه مستفاد من لفظ الآية، لأن الحاضرة والحضري من كان في حكم الحاضرة وهي المدينة، وإذا خرج وبرز بحيث يقال أنه خرج عنها حقيقة لا يخرج إلا بالسفر، فإذا أسفر وظهر فإنه ليس بحاضر في المدينة، ومن هنا يقوى مذهب من يقول إنهم من كان دون مسافة القصر. نعم.
قال رحمه الله: وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة.
هي تخشى فوات الحج ونخشى الأذان وتأخيركم. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.